الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 124، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على 4 أحكام. كلامنا كان في الحكم الأول، وهو لو مات البائع الذي باع ببيع الخيار، وإحنا كلامنا كله في بيع الخيار، مات البائع قبل أن يحل الموعد لتسليم الثمن، قام ورثته مقامه، فهم حينئذ يرثون الخيار. هذا كان هو الحكم الأول. هذا كيف نستدل عليه أن الورثة يرثون المال؟ صح، أما يرثون الخيار هذا يحتاج إلى إثبات. كيف نثبت ذلك؟ قلنا يأتي في المنهاج إن شاء الله فيما بعد في الفصل الخامس ما يصلح أن يكون دليلا، وهو وإن لم يسق كدليل لكن يصلح أن نجعله دليلا، وذلك بأن يقال الخيار حق، وكل حق هو موروث يرثه الورثة. هذا كان الدليل. والمهم إثبات هاتين المقدمتين، يعني أن الخيار حق، ثم نثبت على أنه الحق موروث أيضا. كيف نثبت هاتين؟ أنه واضحات، بس كيف الإثبات؟ أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي أن الخيار حق، قلنا هذا كله تكرار ترى لما سبق، قلنا يمكن التمسك بوجهين: الأول الارتكاز العقلائي بعد ضم فكرة الإمضاء بسبب عدم الردع، فيقال المرتكز في أذهان العقلاء أن الخيار حق لصاحبه وليس حكما شرعيا، والكاشف عن كونه حقا وليس بحكم المؤشر لذلك هو أنه لو فرض واحد عنده خيار أو قال لصاحبه الذي عليه الخيار، قال له أريد أسوي ثواب اليوم أول الصبح، شنو أسقط عنك الخيار حتى بالك يسقط الخيار؟ أو لا، هذا ارتكاز عقلائي موجود والناس همات يقولون أحسنت بارك الله بك، فهذا ارتكاز عقلائي موجود على أن الخيار قابل للسقوط بالإسقاط. ثم نضم إليه المقدمة وهي أنه حيث لا ردع عن هذا الارتكاز فيثبت بذلك إمضاؤه. هذا الدليل الأول ذكرناه. والدليل الثاني الذي ذكرناه صحيحة ابن رئاب الذي قالت فإن كذا فذلك رضا، فذلك رضا منه يدل على أنه يسقط بالرضا. إذن هذه المقدمة الأولى لا إشكال فيها. الكلام في من في المقدمة الثانية أن كل خيار كل حق هو موروث، قلنا قد يتمسك لذلك بالرواية المرسلة: ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، وعلقنا بما تقدم ناقشنا بمناقشتين قلنا سندا هذا ما ثابت، على أنه يمكن أن يقال كلمة حق تطلق أيضا عرفا علما على المال ولا يراد منها الحق بالمعنى الإصطلاحي، وهذا في استعمالات نهمات موجود. اشترك الميت نقول هيك ماذا ترك الميت من حقين؟ يعني من أمال، هذا المقصود بعد يستعمل بهذا المعنى. فإذا هذا صار احتمال، يكفينا الاحتمال، الرواية راح تصير حينئذ مجملة من هذه الناحية. إذن هذا لا يصلح أن يكون مستندا لإثبات الكبرى وأن الحق يورث، لا بد وأن نفكر بمستند آخر. وفي هذا المجال يمكن أن نذكر الوجهين التاليين. محاضرتنا الجديدة ترى من الآن، هذا كل تكرار علما لما سبق. الوجه الأول، يمكن التمسك بوجهين. الوجه الأول إن نصوص الإرث إذا رجعنا إليها لم نجدها مقيدة بالمال، بالمال لا نجدها كذلك، بل هي مأخوذ فيها عنوان ما تركه، ما تركه عادة هجي. وإذا تريد أقرأ لك بعض الآيات في هذا الفرد تبركا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك، إلى آخره. آية أخرى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. آية ثالثة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهكذا. إذن كلمة مال لم ترد في من؟ في النصوص الإرث. وما دام لم ترث فيتمسك حينئذ بالإطلاق المقامي، المرجع هو الإطلاق المقامي، نتمسك بالإطلاق المقامي. وفي مورد إطلاق المقامي يكون المرجع علما، المرجع هو العرف. وإذا رجعنا إلى العرف فهو لا يرى فرقا بين المال وبين الحق، لا يفرق بينهما. الحقوق أيضا، حق النشر، حق الطبوع، حق هاي احنا نقولها في مطلق الحقوق طبيعي، مو إلا في من حصر في موردنا. هذا وجه لإمكان إثبات إرث الحق، أي حق كان، لا خصوص الحق الذي في موردنا وهو الخيار برد هذا أحد الأفراد. فإذا على هذا الأساس، ما دام نصوص الإرث لم يؤخذ فيها عنوان المال، فحينئذ ينعقد إطلاق مقامي، المولى في مقام البيان، وترك التعيين. وإذا ترك التعيين وهو تعيين الموروث وهو في مقام البيان، فالمرجع يعني معناه أرجع إلى العرف، والعرف يرى أن كل ما يصلح للإرث يكون مشمولا، والحق صالح للإرث، بل هو عند العقلاء شيء مهم، مثل قلنا حقوق النشر، حقوق الطبع، أو 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 أو. فإذا على هذا الأساس يثبت ببركة الإطلاق المقامي أن الحق يورث أيضا كالمال، هذا البيان. ومن جملة الحقوق هو في موردنا حق الخيار، الخيار برد، احنا سميكم مطلق الخيار، وواحد من عنده ماذا؟ الخيار برد الثمن. اي شنو يعني؟ هو لا اخو، هذا قاعد يبين فرد ميزان كلي، قاعدة كلية تنطبق على كل الموارد. هسه قد يكون ماذا؟ الخيار عند اثنين ثلاثة خيارات، أربعة صار كثرة. هسه هذا مطلب ثاني، هسه هذا يجينا بعدين. لا أخو يقسم، هسه هذا ما بيخو بالحصص ما يقسم، شلون؟ هذا قضية ثانية، هذا ما يصير عائق. بالتالي أدلة الإرث صالحة للشمول، تقول لي كثرة، كثرة أيضا يصدق إذا كان أكثر من هذا، ما يصير تفضل شيخ جاسم. إيه؟ ها ها يعني تقول ثبت الأرض ثم انقش هتشي. لا، كلامنا على أنه هل هو صالح للإرث أو ليس بصالح علما للإرث. خب هسه هو ما صالح للإرث، إذن فهو كان موجود، وكل ما كان موجود وصالح للإرث تشمل الحين بالإطلاق المقامي، نوسع هيك الإطلاق، نرجع محنا إلى العرف، والعرف يرى حينئذ كل شيء كان موجودا في زمان حياة هذا الشخص وقابل علما للعرف فيكون مشمولا للآية الكريمة. زين،
هذا البيان لا تحتاجون حتى إلى المقدمة الصغرى أنه إثبات أن هذا حق، لأنه هذا يصدق عليه من مواترك حتى لو لم يكن حق.
مش لا بالتالي بس محل كلامنا في الحق، وش يسوي سيكون أجيب كلمة حق من باب أن كلامنا هو في الحق. ما اتضح لي مرة ثانية.
هذا الحكم في الجديد حق الطبع وحق الخيار وما شابه.
اكو حقوق كانت شنو موجودة فيما سبق، حق الخيار هو الذي موجود كان فيكون مشمولا. ايش لا تجيب هذا بالله، بس بالتالي حينئذ محل كلامنا راح يصير حينئذ مشمول. اذا قلنا الحقوق الذي تحدث مثل الأموال اللي، ولا على كلامكم الأموال الذي ما كانت في زمان الناس وصارت هاي شنو هاي العملة الذي جديدة الذي طالع ويسألون عنها، هذه يكون حينئذ ما مشمولة علما. نقول للناس هذا ما إلى معنى. زين، هذا بالنسبة علما إلى البيان الأول علما للإطلاق المقامي. البيان الثاني أن يقال سلمنا أن الواردة في أدلة الإرث عنوان المال، بيد أن العرف يلغي خصوصية المال ويرى أن كل شيء يمكن أن ينتفع به، هذا المدار. فهو حينئذ يكون مصداقا للموروث. والفرق بين هذا البيان والبيان السابق هو أن البيان السابق نفترض أنه لم يذكر الموروث باسم من الأسماء حتى بعنوان مال أو ما موجود، فحينئذ يصير إطلاق، ينعقد إطلاق مقامي فنرجع بذلك إلى العرف، والعرف يرى على أنه كل شيء صالح للانتقال والاستفادة ينتقل بالعرف ويصير مشمول للإطلاق المقامي. في البيان الثاني نفترض لا، سلمنا تنزلنا اعترنا على دليل قد أخذ عنوان المال، لو فرضنا حينئذ نقول العرف يلغي خصوصية المال ويرى على أنه كل شيء الذي يمكن أن ينتفع به فيكون مشمولا، يكون مشمولا لأدلة الإرث، وحيث إن الخيار قابل للانتفاع به فيكون مشمول لأدلة الخيار. هذان بيانان للإطلاق المقامي. هذا كله بالنسبة إلى إرث الخيار بشكل مطلق، لا خصوص من دون نظر بالخصوص إلى الخيار برد الخيار الفسخ برد الثمن، لا، كلام عام في مطلق الخيار يمكن أن يقال هو قابل للإرث ومشمول لأدلة الإرث بأحد البيانين المتقدمين. الآن لا، نريد أن نضع إصبعنا على خصوص خيار الفسخ برد الثمن ونتكلم عنه بعنوانه الخاص. وفي هذا المجال يمكن أن يذكر بيانان: بيان لعدم الشمول، وبيان للشمول. وخلي يصير الفرق واضح، ما أكد مرة أخرى، ذاك الذي سبق كان ناظر علما إلى إرث الخيار بشكل مطلق، أي خيار، هذا ناظر علما إلى إرث الخيار، خيار الفسخ برد الثمن بخصوصه بعنوانه ناظرين إليه. بيان نذكر ما مشمول لأدلة الإرث هذا الخيار الخاص، أو بيان نثبت به الشمول. أما البيان الأول، المهم ليصير التباس في منهجة الموضوع. أما البيان الأول الذي هو لإثبات أنه لا تشمله أدلة الإرث، ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في التنقيح، أعطيك المصدر، الجزء 40 صفحة 128، وحاصله إنه لو رجعنا إلى آيات الإرث في القرآن الكريم نجد أن العنوان الذي انصب عليه الإرث هو عنوان ما ترك، ما ترك. وقريت لك أنا شنو بعض الآيات في هذا المجال من باب التبرك، أقرأ لك بعد فد آية آيتين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. آية في النساء 12 آية 12. في آية أخرى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخره، النساء 7. في آية أخرى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، النساء 33 إلى آخره. إذن عنوان ما ترك هو المأخوذ كموضوع للحكم بالإرث في آيات الإرث. وانت خل أقول لك لا تتعب عن نفسك، سلم بهذا، لأن تروح تتعب نفسك وتراجع القرآن من معجم المفارس تطلع لك فرد آية ما بها ما تركوا هذا، هاي مو فرد قضية مهمة. الآن المهم انت تعال سلم وخلي نشوف شنو شلون. فالموضوع الذي أخذ متعلقا لأدلة الإرث للحكم في الإرث هو عنوان ما ترك، وهذا العنوان يصدق على الأمور الخارجية المادية من قبيل الدار، النقود، الكتب، المزرعة، بني كلهن إيش؟ أعيان خارجية، فيصدق عليها عنوان ما ترك. وأما بالنسبة لمن إلى الخيار فيمكن التشكيك في صدق العنوان المذكور عليه، لأن الخيار معناه هو تقييد الملكية بالفسخ، يعني الملكية باقية ومقيدة بعدم الفسخ، وإذا فسخ زالت. ومن المعلوم المالك ما دام موجودا فالخيار يكون ثابتا، فإنه يملك الفسخ، فيملك الخيار يملك الفسخ. أي نعم. وأما إذا مات الذي يملك الفسخ آنذاك من هو إن كان؟ هو الوارث، وهذا ليس هو الذي تركه الميت، بل هو مغاير لما تركه الميت. فإن الذي تركه الميت هو فسخ، هو المالك للملكية، يفسخ البيع هو. أما فسخ الوارث هذا لم يكن سابقا حتى يصدق عليه عنوان ما ترك، فما كان سابقا ليس بباق جزما، فلا يصدق عليه ما ترك، وما يتحقق بعد ذلك لم يكن ثابتا فيما سبق حتى يصدق عليه ما ترك. بس يكون يصدق ترك مو الخيار، لا مو أنا هذا قاعد أبينه بعد. الخيار أقول لا يصدق عليه، سالبة بانتفاء الموضوع، ما يصدق عليه ما ترك، لأن الخيار هو شنو معناه؟ تقييد الملكية بالفسخ، مو هذا معنى الخيار يا ولا ليه؟ الخيار يعني شنو؟ يعني الملكية مقيدة بفسخي، إذا فسخت زالت الملكية، هذا معنى الخيار. والذي كان ثابت سابقا هو تقييد الملكية بفسخ نفس المالك البائع ببيع الخيار. هذا زال، هذا التقييد زال ومات بعد، فما معنى لأن نقول بعد الملكية مقيدة بفسخه؟ الذي يحصل بعد ذلك وهو للوارث يعني تقييد الملكية بفسخ الوارث، هذا لم يكن سابقا حتى يصدق عليه عنوان ما ترك. إذن على هذا الأساس نصوص الإرث قاصرة عن شمول إرث الخيار، باعتبار أن المذكور قاعد أكرر ترى انتهى المطلب، باعتبار أن المذكور في موضوعها هو عنوان ما ترك، وما ترك لا يصدق على الخيار، فإن الخيار هو عبارة عن تقيد الملكية بالفسخ أو بعدم الفسخ، وهذا التقيد بعد فسخ إيه؟ وهذا في زمان المالك كان يعني الذي هو البائع، كانت الملكية مقيدة بفسخ أو عدم فسخ المالك هو، وبعد موته هذا لا يبقى يعني تقيد الملكية بفسخه، وإنما إن كان هناك شيء فهو تقيد الملكية بمن؟ بفسخ أو عدم فسخ، التعبير الصحيح هو فسخ أو عدم فسخ، مو مهم أنا قاعد هاي بعدم فسخ الوارث. فإذا هذا لا يصدق عليه ترك، ما ترك لا يصدق عليه، فلا يكون الخيار مشمولا لأدلة الإرث. هذا البيان الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف في هذا المجال، وهو بيان لا بأس به، عرفي، ويمكن نختصر أكثر نختصر أكثر نقول عنوان ما ترك هو ما يصدق، يشك في صدقه على الخيار، الماديات يصدق، أما الخيار هذا هو ما قايله أنا أساعده يعني بذلك، قد يشكك من هذه، والتشكيك يكفي، والتشكيك يكفي في هذا المجال. هذا بيان لعدم إرث الخيار، ونحن نأخذ به ونقبله إن لم يكن عندنا دليل آخر إعلاما على إرث الخيار. والدليل الآخر هذا الآن راح أبين الدليل الثاني المعاكس، مختصر مفيد ما بيفرد شيء بسيط. نقول البائع لما تعاقد مع المشتري، التفت أنا قاعد أبين ماذا؟ دليل بقاء الخيار، وإذا تم يزول ما ذكره السيد الخوئي، ينتهي مفعوله، وذلك بأن يقال إن البائع لما يقول للمشتري بعتك هذه الدار بثمن كذا بشرط أن يكون لي حق الفسخ على رأس السنة، إذا جئت إليك ديما إذا جئت بالثمن. مقصوده ليس إذا أرجعت الثمن يعني أنا فقط، وإنما مقصوده إيش؟ الأعم من نفسه ومن ورثته، إذا هو موجود وأنا إذا رجع، إذا أنا ما هذا هو مقصود ولا يصرح به مضمر بعد، واضح هذا الشيء، فيكون المقصود بالتالي أنا المالك، أنا المالك في حياتي هو يصدق علي المالك، بعد مماتي يصدق على ورثته، فيكون الخيار المشروط خيارا وسيعا لا يختص بنفسه، وبناء على هذا يبقى الخيار ثابتا للورث من دون حاجة إلى علما إلى أدلة الإرث الذي سيد الخوي قال ما يمكن التمسك بها، ما نحتاجها. فأدلة الإرث أفرض قاصرة عن إثبات الخيار للورثة، لكن عندنا هذا الدليل وهو سعة المقصود من المالك في اشتراط البائع، وأنه يقصد من كان مالكا، والمالك إما أنا إذا كنت حيا أو إذا ورثتي إذا كنت ميتا. فالنتيجة إذن على هذا الأساس لا بأس بثبوت الخيار للورثة وللأولاد، ولكن لا بعنوان الإرث بل بعنوان سعة الموضوع. الموضوع هو المالك، وسابقا الموضوع هو الوالد، والآن الموضوع فرد الموضوع هو الولد. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.